فقوله وأبشروا من أعظم أبواب الأمل بعد أن بذلنا جهدنا في التسديد وفي المقاربة. والمقاربة تعني أنك قد لا تصل إلى النقطة المعينة، وإنما تقارب، تحاول أن تقترب من 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 الصلاة، تقترب من الحق، تقترب من درجات الكمال. فما دام أنك اجتهدت في التسديد والمقاربة فأبشر. قال فإنه لن يدخل أحد لن يدخل أحدا الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا أيضا من 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 حديث الأمل، لأن أعمالنا مهما عملنا لا نوافي بها نعم الله عز وجل، مهما كان النعم التي أعطانا إياها، يعني مهما عملنا فنحن لم ندخل الجنة بأعمالنا، إنما أعمالنا هي طاعة لله عز وجل، أمرنا فعملنا. أما أنها تقابل نعيم الجنة أو حتى تقابل نعيم الدنيا الذي نحن فيه، ما تقابل. مهما عملنا لا يقابلك ولا نعم، ولا نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة أي قوة أو حتى نعمة عرق أو عصب من أعصابك لو انطلق. ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه ورحمته هو الذي أعطانا هذا الثواب العظيم على هذا العمل القليل الذي ليس مقابلا له، وإنما فضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فإنه لن يدخل أحدا أو لن يدخل أحدا الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم.
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم قم فبعث النار، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك يا رب، وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم وقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فقال الناس الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبر الناس فقال ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. فانظر كيف جاء بالتخويف فلما أزعج جاء باللطف. ومتى اطمأنت القلوب إلى الهوى فينبغي أن تزعج، فإذا اشتد قلقها ينبغي أن تسكن ليعتدل الأمر.
تسكن ينبغي أن تسكن
ينبغي أن تسكن ليعتدل الأمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يغفرن الله عز وجل يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر.
تخطر ما خطر على قلب بشر.
لم تخطر على قلب بشر.
نعم.
وروي أن مجوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام فلم يضفه وقال أسلم إن أسلمت أضفتك. فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم منذ 90 سنة أطعمه على كفره. فسعى إبراهيم عليه السلام خلفه فرده وأخبره في الحال فتعجب من لطف الله تعالى فأسلم. فهذه الأسباب التي تجتلب بها روح الرجاء إلى القلوب الخائفين واليائسين. فأما الحمقى المغرورون فلا ينبغي أن يسمعوا شيئا من ذلك، بل يسمعوا ما سنورده في أسباب الخوف، فإن أكثر الناس لا يصلحون إلا على ذلك، كعبد السوء الذي لا يستقيم إلا بالعصا.
قال وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار، بمعنى أهل النار، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك يا رب، وما بعث النار؟ قال من كل 1999. يعني 99% كلهم في نار جهنم نسأل الله السلامة من نسبة خلائق الله المكلفين. قال فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم سكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس يعني على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون ذلك حتى تغيرت وجوههم وحق لهم ذلك. وقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ وين ومن هو الواحد من 99؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. بمعنى أن وفود النار وأفواج النار لها أمم ولها ولسان يخاف، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج أنهم يمثلون نسبة كبيرة بل هم حطب جهنم. فقال الناس الله أكبر متعجبين وفرحين، أيضا متعجبين وفرحين. وأيضا هذا مما يستدل به على أن الإنسان إذا تعجب أن يكبر، إذا تعجب وأعجبه شيء أن يكبر. فقال الناس الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. أيضا زاد النبي صلى الله عليه وسلم في فتح أبواب الأمل لهم، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، وإني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، وإني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبر الناس يعني عجبا وفرحا. فقال ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، يعني على هذا مع أن على ما ترون من كثرتكم لكنكم أمام خلائق الله لا تمثلون إلا هذه النسبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح أبواب الأمر بخاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة مرحومة ما دام استقامت على شرع الله. وتعرفون طبعا في حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، وإلى أن قال فرفع علي سواد عظيم، فقلت هذه أمتي، قال هؤلاء موسى وقومه، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر، قال وفيهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب الآخرة. قال فانظر كيف جاء بالتخويف، مع أنه قال 99 بعث النار في كل 1999، وليست 1% واحد في الألف، أنا قلت قبل قليل 1%، لا 1 في 1000. فانظر كيف جاء بالتخويف، فلما أزعج جاء باللطف، يعني إذن هو خوف ثم رجى، بمعنى وهذا هو طريقة علاج الوسط. ومتى اطمأنت القلوب إلى الهوى فينبغي أن تزعج، بمعنى أن إذا رأيت في الناس ضعف وإقبال على الدنيا وانفتاح على الشهوات ينبغي أن تزعج وتخوف حتى ترتد إلى الوسط. فينبغي أن تزعج، فإذا اشتد قلقها ينبغي أن تسكن ليعتدل الأمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يغفرن الله عز وجل يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر. ومثل هذا له حكم مرفوع باعتبار هذه أمور لا مجال للرأي فيها، فلعله أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. ولا شك أن رحمة الله عز وجل في 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 واسعة، ويوم القيامة كذلك أيضا رحمته واسعة. قال وروي أن مجوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام فلم يضفه، يعني مجوسي جاء إلى إبراهيم يطلب منه الضيافة، يطلب منه أكلا، وقال له إبراهيم عليه السلام إن أسلمت أضفتك. فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم منذ 90 سنة، يعني كان هذا المجوسي عمره كبير، منذ 90 سنة أطعمه على كفره. فسعى إبراهيم عليه السلام خلفه، وطبعا القصة الله أعلم بثبوتها، لكن لا شك أن رحمة الله أوسع من ذلك، رحمة الله أوسع من ذلك. كما أنه كان يروى عن قارون أنه حينما خسف الله به فاستغاث بموسى فلم يغثه، يروى أنه استغاث بموسى وهو يهوي وتخسف به الأرض، فإن الله أوحى إلى موسى قال يا موسى وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته، لو استغاث بي لأغثته. فالله عز وجل رحيم ويحب من يلجأ إليه ويحب من يلح عليه ويحب من يرفع يديه، ولا ويستحي ربنا أن يرد يدي عبده خائبتين صفراوين. قال فتعجب من لطف الله يعني المجوسي تعجب من لطف الله فأسلم. يعني كان إبراهيم أخبره بما أوحى الله إليه، ولا لا يبدو طبعا أن المجوسي سيسمع لحيا، وإنما إبراهيم أخبره. قال فهذه الأسباب التي تجتلب بها روح الرجاء وهي الاعتبار والأخبار إلى قلوب الخائفين واليائسين. الخائفين لأنهم قال الذي يحتاج إلى دواء الرجاء هم اثنان، إما اليائس وإما الخائف. فأما الحمقى المغرورون فلا ينبغي أن يسمعوا شيئا من ذلك فداموا في حال غرورهم وفي حال غفلتهم وفي حال لهوهم، هؤلاء تسلك معهم مسالك الخوف والتخويف، بل يسمعون ما سنورده من أسباب الخوف. فإن أكثر الناس لا يصلحون إلا على ذلك، كعبد السوء الذي لا يستقيم إلا بالعصا. بعض الناس فعلا لا ينفع فيه إلا العصا، ويكون أيضا ملازما لظهره، نسأل الله السلامة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ايش تريدون في رمضان؟ اي كتاب تريد تقرؤون؟ ما رايكم؟ تريد في الاحكام ولا في السريع؟ شو سريع؟ تريد في الاحكام وتريد ها يدينكم شيء ولا لعلنا ناخذ كتاب الصيام من بلوغ المرام. طيب، كتاب الصيام من بلوغ المرام ها ان شاء الله. واذا انتهى او هذا يبقى نشوف اخر، لكن غالبا كتاب الصيام من بلوغ المرام طيبة إن شاء الله من السبت إن شاء الله. يا هذا الإخوة اللي زادتي ولا إيش؟ هذا الإخوة أنت أضفت لها شيء ولا؟ هذا الإخوة اللي كنا طلبنا أن تنظروا في مدارج السالكين في الخوف والرجاء، والإخوة يعني تقريبا ترخيصاتهم متقاربة جدا وجيدة كذلك، ومبوبة أيضا من حيث حقيقة الرجاء وأسباب الرجاء وفوائد الرجاء، جميلة جدا. وكذلك عن الخوف، ولكن لو أجلنا الخوف إلى بابه، لكن على كل حال هذا لا يخلو من فائدة. والمطلوب كان هو من مدارج السالكين، وبعضكم حاول جزاه الله خير يجتهد ويزيد من طريق الهجرتين جابنا الخوف، لكن اللي هو الأخ أبو عبد الرحمن الإدريسي فنقولكم جيدة وفهمكم جيد، وكذلك أيضا تبويبكم منزلة الخوف، معنى الخوف، كلام العلماء عن الخوف إلى آخره. فإن العنوان الحقيقة تدل على الفهم. العنوان حينما الإنسان يضع عناوين لمسائله أو لمباحثه، العنوان يدل على الفهم، والعنوان عادة يكون خلاصة للمقصود. فمن أحسن العنوان واستطاع أن يضع عنوانا صحيحا ودقيقا يدل على دقته في الفهم وعلى دقته في الإدراك. أما أن تضع عنوانا لا ينطبق يدل على خلل في فهمك، يدل على خلل في فهمك. ولكن لاحظت أن عناوينكم طيبة وجيدة. هل صيام يوم الشك منهي عنه؟ وهل يعم ذلك من كان عادته صيام الخميس ووافقه ذلك؟ نعم، صيام الشك منهي عنه. في حديث أبي هريرة من صيام الشك فقد عصى أبا القاسم. لكن إذا كان يوافق عادة صائم فإنه يصوم، كاليوم واليوم الخميس مثلا، فمن صامه لأنه يوافق صومه لا شيء فيه، لا أنه صامه لأنه يخشى أن يكون من رمضان، لا، هذا هو المنهي عنه. لا تصوم اليوم الآخر من شعبان وتقول أخشى أن يكون من رمضان، هذا منهي عنه. وهذا أيضا من رحمة الله، لأن الله عز وجل يعني كلفنا في حدود طاقتنا، وأيضا المراد الطاعة ليس المراد فلا نجتهد في حدود الله. فما دام أننا نجتهد في الامتثال هذا كافي، أما أن نشق على أنفسنا وأن ليس مطلوبا. إنما ربط النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بالرؤية، فإذا وجدت الحمد لله، إذا وجدت فالأمر واسع. وكذلك النهي عن صيام من الشك يدل على ما يجب أن يكون عليه المسلم من الانقياد والطاعة والخضوع للشرع والخضوع لتعاليم الشرع ولأحكام الشرع. فما دام ربط بالرؤية فما دام لم نرى أو لم لا بأنفسنا ولا من الجهات التي تعتمد في الرؤية إذن الأمر واسع. فالطاعة في أو العبادة في الطاعة والعبادة في الانقياد. هل قتل الهر في مكة جائز أم لا؟ وهل في قتله ضمان؟ إذا كان يؤذي ولم تستطع دفعه بغير القتل فلا مانع من قتله، وإلى الأولى أن يدفع أذاه بالأقل ثم الذي يليه، إما بنهره وإما بطرده وإما بأخذه وإبعاده، فإذا اشتد أذاه ولم تفد فيه فلا مانع من قتله في مكة وفي غيره، لأنه يصبح من المؤذيات والفواسق. حكم بيع العملة بأخرى مع عدم التقابض يدا بيد بل يكون الاستنفاء بدل الآخر، هذا ظاهره أنه لا يجوز، لأن العملة جنسان لا ربويان لابد فيه يجوز فيهما التفاضل لكن لا يجوز فيهما النساء، يجوز فيهما التفاضل لكن لا يجوز فيهما التأجيل، فمنه لابد من التقابض في مجلس العقد. وهل يمكن إجراء هذا التعامل مع البنك حيث إنه يسلم للرغم نفس العملة تحويل في بلد الآخر ولكن مع أخذ العمولة مقابل آخره؟ لا، العمولة ما في إشكال فيما يتعلق بالصرف يعني أو حتى مقابل النقل ما هي، لكن الكلام على القبض، إن وكلته وقبض في الحال فصار وكيلا لك أرجو أنه لا حرج بحيث يقبض، ولا مانع أن الإنسان يتولى الطرفين، يتولى البائع والمشتري، يتولى واحد يتولى طرفي العقد أصالة ووكالة أو حتى وكالة عن الاثنين أيضا، قد يتوكل عن البائع والمشتري وقد يتوكل هو يكون البائع ويتوكل بنفسه عن المشتري، فلا مانع من ذلك، على أن بعض المعاصرين يريد أن يجعل الشيك قبض، يعني أن حصول الشيك أنه كاف في القبض أو الإيصال أو الاستلام أنه كاف في القبض، والأمر يحتاج إلى مزيد بحث. اللهم صل اللهم علينا. يقول أنا موظف في منطقة بعيدة والمسافة قصر، وقد استأجرت هناك منزلا أسكن فيه بالأسابيع وأكثر حد شهرنا، فهل أكون في حكم المسافر؟ لا، الموضوع المسافة نعم مسافة سفر، لكن الكلام عن الإقامة هناك، إذا كانت إقامتك 4 أيام فأكثر، يعني نويت الإقامة 4 أيام فأكثر فإنك مقيم، هذا هو الأحوط في حالك، ما دام أنك نويت الإقامة في ذلك البلد 4 أيام فأكثر فإنك تكون مقيما وحكمك حكم المقيم فلا تقصر الصلاة. أما المسافة نفسها فهذه إذا كانت 80 كيلو فأكثر فإنها مسافة قصر. هل الذهاب إلى جدة يعتبر سفرا؟ لا، ليس بسفر لأنها مسافة قريبة. وهي لولا قصر الصلاة أم إتمامه؟ لا، ما دام ليست سفرا فلا بد من الإتمام، ومقدار المسافة كما قلنا 80 كيلو متر. هل تكفي نية الصوم في بداية الشهر أم لكل يوم النية؟ الأمر في هذا واسع، الناس النية محلها القلب، وكل الناس يعني تنوي من أول الشهر يوما، وإنما كلام الفقهاء رحمهم الله، لكن عادة الإنسان حينما يستيقظ من أجل السحور هذا كافي في الدلالة على النية، هذا كافي، وحينما يأكل السحور بنية ما أكله إلا بنية الصوم، فالأمر في هذا واسع، فلا يشدد الإنسان على نفسه. إذا كانت الطيور والحمام الموجودة في منطقة الحرم تؤذي في المنازل والمزارع فهل في طردها والتخلص من النباس؟ لا مانع من طردها، إذا كانت تؤذي فإنها تطرد. إني أتيت بعمرة مع وصولي وأود أن أعمل عمرة أخرى أول رمضان، وكانت الأولى 29 شعبان، فأرجو هل يصح؟ يصح إن شاء الله، يصح إن شاء الله، تأتي بعمرة أخرى لا معنى في رمضان إن شاء الله. ايش يقول عندي او عند ايش او عند ابي يمكن عند ابي اباي مال الزكاة ولنا اخذ عيال اظن خمسة وكذا وقد توفي في العام الماضي ويسأل ابي هل يجوز اعطاء اولاده وامهم من الزكاة يعيشون ايش حيث ان ابي يعطيه من ماله الى اخره. على كل حال ما دام لا يرثونه لان ابناء ابناء الابن مع وجود الابناء لا يرثون فارجو ان لا مانع يعطي من الزكاة يعطيهم من الزكاة وكذلك يعطي امهم يعطيهم من الزكاة. بعض الناس يفرق زكاته على 50 و10 ريال حتى يكون توزيعه أكبر عدد، هل ما هو الأفضل؟ هل يعطيها لشخص واحد حتى يغنيه أو يوزعها على أكبر عدد؟ والله يبدو أن إذا كان يعطيها إنسان ليغنيه يبدو أن أولى، لأن هذه قد لا تفيد يعني جدوى، هو ينبغي أن ينظر في المصلحة، ينظر في المصلحة للفقير، إن كانت هذه أولى فقد تكون في بعض الصور وبعض الظروف أولى، لكن الذي يبدو أنك تعطي المحتاج مبلغا يكفيه أو حتى يعينه في سبيل أن يستغني عن الناس فهو أولى، والظروف تختلف والأحوال. قالوا سبحانه والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، هل هي عامة وكما ذكر في قوله للذين آمنوا؟ طبعا قوله الملائكة يسبحون بحمدهم بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض هذه في سورة الشورى، والتي في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. هذه صيغة الاستغفار، فرحمة الله واسعة بمعنى يستغفرون لهم أو ولا شك أن مغفرة الله عز وجل تنال من يستحقها ممن استجمع شروط التوبة واستجمع شروط مغفرة الذنب ونحو ذلك، وإلا هذه النصوص يدل بعضها على بعض، وقد يقال أن هذه عامة ومقيدة بقوله للذين آمنوا، أن الذين في الأرض مقيدة بالذين آمنوا، لكن رحمة الله واسعة. ما مفهوم قوله تعالى وتضع كل ذات حمل حملها؟ بمعنى أن من هول ذلك اليوم، ومعلوم أن النساء إذا المرأة إذا خافت تسقط جنينها تسقط حملها من شدة الخوف، فالله عز وجل يبين شدة هول ذلك اليوم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. هذا يبدو أنها زلزلة الساعة، قيام الساعة وفيه أحياء، الساعة لا تقوم العشرة للخلق، لكن من شدتها وزلزلتها أنها المرضعة تذهل عن رضيعها وذات الحمل تسقط حملها، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. ما صحة حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ هذا يستدل به بعض الفقهاء، ولكن حتى ولو هذا يبدو أنه يعني لا يتعارض مع صحة الاعتكاف في المساجد الأخرى إذا ثبتت صحته. لماذا؟ لأن المقصود هنا الكمال، الاعتكاف يعني الكامل، ولا شك أن هذا أفضل اعتكاف هو أن تكون في المساجد الثلاثة، لكن المساجد كلها محل اعتكاف، لأن الله عز وجل يقول وأنتم عاكفون في المساجد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.